الحمد لله، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه أجمعين. وحياكم الله في مجلس علمي لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ونسأل الله جل وعلا أن يجزيه أحسن الجزاء وأوفاه، وأن ينفعنا جميعا بعلمه. ونستأذن فضيلته في القراءة.
فضل الله يحفظك.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وإن استثنى من حيوان يؤكل رأسه وجلده وأطرافه صح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا أكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فلا زال المصنف رحمه الله في معرض بيانه للشرط السادس من شروط البيع، وهذا الشرط يتعلق بكون المبيع معلوما. وقد بينا وجه هذا الشرط والمصالح المترتبة على اعتباره، وكذلك المفاسد المترتبة على إلغائه. ولما ذكر المصنف رحمه الله هذا الشرط، ذكر الأمور التي ينهدم بها هذا الشرط. وهذه عادة العلماء رحمهم الله، أنهم يذكرون الشروط ويذكرون ما تخلف أو ما يتخلف فيه الشرط، ثم يذكرون الصور والمسائل التي تنبني على ذلك. وهذه الصور والمسائل تنقسم إلى قسمين: قسم منها منصوص عليه شرعا، وقسم منها ألحق بالمنصوص، بمعنى أن هناك صورا نص النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه على تحريمها، أو جاء قبل ذلك نص الكتاب بتحريمها، وهناك صور تلحق بهذا المنصوص. فالمصنف رحمه الله قال: وأن يكون معلوما برؤية أو صفة. فإن اشترى ما لم يره أو وصف فإن اشترى ما لم يره أو وصف له وصفا لا يكفي سلما، هذا نقض للأصل. إن اشترى ما لم يره أو رآه وجهله أو وصف له بما لا ينضبط سلما، ثلاث صور. إن اشترى ما لم يره، مراده اشترى شيئا لم يره ولم يوصف له، هذا الأول. والثاني: أو رآه وجهله، قال أبيعك هذه المزرعة وهو لا يعلم كم طولها وكم عرضها، رآها وجهلها. أو وصف بما لا يكفي سلما، أي وصف وصفا غير كاف. الثلاث صور هذه إذا لاحظت فيها، الصورة الأولى إن عدم فيها الشرط بالكلية، اشترى ما لم يره ولم يوصف له، إن عدم الشرط بالكلية. التي بعدها: أو رآه وجهله، حصلت الرؤية لكن لم يحصل المقصود من العلم بقدر المبيع وما ينضبط به، فحينئذ هذه الرؤية وجودها وعدمها على حد سواء. أو وصف له بما لا يكفي سلما، أي وصف له وصفا غير تام، فحينئذ يكون هذا الوصف ناقصا، فكأنه يريد أن يبين شرط الشرط. فأصبح الثلاث صور عندنا: من عدم فيه الشرط أصلا وهي الأولى، ثم ما رآه وجهله، أو وصف له بما لا يكفي سلما. رجع بعد ذلك إلى الصور والأمثلة التي ساقها رحمه الله، وهذه الصور والأمثلة في الحقيقة هي ينعدم فيها الشرط وينخنم فيها الشرط. فبين رحمه الله ما يقارب 10 صور، ثم ذكر بعدها ما نحن بصدده وهو الاستثناء. ذكر رحمه الله،
تفضل الشيخ. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى:
أو بما لا يكفي سلما،
أو وصف له بما لا يكفي سلما لم يصح.
ولا يصح.
ولا يباع حمل في بطن.
ولا يباع حمل في بطن ولا ولبن في ضرع منفردين. هذه صورتان. ولا يباع حمل في بطن ولبن في ضرع منفردين. هذا الشرط أن يكون بيعهما منفردين بخلاف ما إذا باعهما تبعا للأصل. لا يباع حمل في بطن ولبن في ضرع ولا مسك في فأرته ولا نوى في تمره ولا صوف على ظهره ولا يصح بيع الملامسة والمنابذة وعبد من عبيده وفجل قبل قلعه ونحوه قبل قلعه. هذه تقريبا 9 صور كلها إذا تأملت فيها راجعة إلى الأصل الذي ذكرناه، ثم شرع بعدها في مسألة الاستثناء. إذن حتى نربط هذا الدرس الذي نحن فيه بما تقدم ونبنيه عليه، المصنف رحمه الله لما ذكر 10 صور كلها مبنية على الجهالة، أن يبيع الشيء مجهولا في صفته مجهولا في قدره، هذا كله مما يوجب الحكم بفساد البيع. بعد هذا المصنف رحمه الله إذا تأملت 10 صور التي ذكرها وجدت أن بعضها منصوص عليه، ولا حمل في بطن، هذا في حديث ابن عمر في الصحيحين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة، ولبن في ضرع هذا منصوص عليه في الحديث في السنن ومختلف في إسناده لكن متنه صحيح كما نبهنا عليه في موضع، وصوف على ظهر، هذه 3 صور الاثنان منها منصوص عليه والصوف على الظهر تابع للمنصوص من جهة المعنى. بعد هذا بيّن رحمه الله أنه لا يجوز بيع مسك في فأرته، المسك الفأرة، وبينا وجه صورة المسألة ووجه التحريم فيها، ثم قال ونوى في تمره، النوى في التمر بيناه وبينا صورته ولماذا لا يصح بيعه، وصوف على ظهر وفجل ونحوه قبل قلعه، وبينا أن هذه الصور كلها تشترك في الجهالة، الأربعة الأخيرة كلها تشترك في كونها بيع المجهول. بعد هذا قال ولا يصح بيع الملامسة والمنابذة وعبد من عبيده ونحوه، من عبيد ونحوه، هذه الصور 3 كلها منصوص عليها في الصحيحين اللي هو حديث النهي عن بيع الملامسة والمنابذة وعن بيع الحصاة. بعد هذا كله شرع فيما نحن بصدده الآن وهو عدم جواز بيع الثنيا إلا أن تعلم. طالب العلم كما نبهنا غير مرة من الأهمية بمكان أن يعتني بالسبب الذي من أجله ذكر العلماء الصور والأمثلة، لأنه إذا ذكر هذه الصور خالية ودون أن يضبطها أو يردها إلى أصل لا يستطيع استذكارها عند الحاجة ولا يستطيع أن يعرف أدلتها أو يستحضرها إذا احتاج للقياس ونحو ذلك. الآن بالنسبة لمسألة الثنيا تلاحظ أن 10 صور الأول الجهالة موجودة فيها، ولكن صورة الاستثناء المبيع معلوم ويدخل الاستثناء بالمجهول، فأصبحت الجهالة ليست في كل ما ذكر. بعد أن بينا أن الجهالة في جميع المبيع شرع في جهالة تدخل على معلوم، لأنه قد يقول لك قائل بعتك هذه المزرعة إلا شيئا منها، هذه المزرعة التي طولها 0.5 كيلو في 0.25 كيلو التي صفتها كذا وكذا، فيقول لك تحقق الشرط. فهنا حينما يقول إلا جزءا منها هذا الاستثناء المجهول صير المعلوم مجهولا، فبعد أن بيّن لنا أن الشرط يختل بمجهول حقيقة على التفصيل الذي ذكرناه شرع في الاستثناء الذي تكون فيه الجهالة طارئة بمجهول على معلوم، ولذلك قالوا استثناء المجهول من المعلوم يصير المعلومة مجهولا. قررنا هذا أنه إذا استثنى وكان استثناؤه بمجهول من شيء معلوم فإن معلومية المعلوم لا تقتضي توفر الشرط للحكم بالصحة، وعليه فإننا نحكم بكون الشرط غير متوفر وأن هذا البيع فاسد لوجود الجهالة. إذا تقرر هذا الأصل وهو أن استثناء المجهول من المعلوم يصير معلوما مجهولا، يرد السؤال عن بعض الصور منها مسائل الاستثناءات، فقال رحمه الله: وإن استثناء